الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. لبنان يشيع الرقيب الشهيد علي السيد بمأتم عسكري وشعبي. بري المفاوضات بشأن العسكريين الأسرى حولها شبهات. كمين في القلمون لعشرات المسلحين الهاربين من جرود عرساب. مسلحو النصرة في القنيطرة بحماية الجيش الصهيوني. أهلا بكم. شيع لبنان وبلدة فنيدق في عكار الرقيب الشهيد علي السيد الذي قتلته الجماعات التكفيرية في جرود عرسال وسط حشد شعبي وغضب وقطع للطرقات.
هكذا عاد علي السيد إلى أهله شهيدا محمولا على الأكف مظللا بالعلم اللبناني. من أمام المستشفى العسكري في بدارو انطلق موكب تشييعه على وقع غضب شمالي قطعت بسببه طرقات عدة. بلدته فنيدق في عكار كانت الوجهة، لكن الاستقبال الأول كان في منطقة القلمون. والد الشهيد السيد كان في الاستقبال هناك، مطالبة بعدم إطلاق النار في الهواء وكلمات تمنى فيها أن يكون ولده فداء للبنان.
أنا بلن هذا شهيد كل العكاريين وكل فنيدق وكل لبنان.
هل ليس لأنه مسؤول ولا ابن دجال ومنافق ولا ابن المشنوك؟
في مدخل عكار تحديدا في منطقة المحمرة كانت المحطة قبل الأخيرة. الحشد هو نفسه، نعش الشهيد مرفوعا وسط حشد شعبي كثيف. المحطة الأخيرة كانت في بلدة فنيدق مسقط رأسه، حيث صلي على جثمان الشهيد السيد وسط هتافات غضب واستنكار، وكانت كلمة لوزير الدفاع سمير مقبل وقيادة الجيش اللبناني وفعاليات المنطقة.
زوار الأربعاء النيابي نقلوا عن الرئيس نبيه بري أن المفاوضات بشأن العسكريين المخطوفين حولها على ما تستفهم. بري وخلال لقاء الأربعاء في عين التين اعتبر أن مبادرة 14 آذار ليست جديدة، كما دق ناقوس الخطر من الفراغ المؤسسات والمخاطر التي تهدد البلاد، داعيا إلى الوقوف جميعا في وجه الهجمة الإرهابية التي تستهدف لبنان بتنوعه. وكشف النواب بعد اللقاء عن دعوة بري لعدم الإمعان في تعطيل أم المؤسسات الدستورية، لأن في ذلك تعطيلا للبلد ولشؤون اللبنانيين، مكررا رفضه التمديد لمجلس النواب لأنه يعني تمديد التعطيل والفراغ والشلل. وأشار بري إلى أنه كان سباقا بالتوقيع على وثيقة المراجع الروحية الإسلامية السياسية التي تدين ما يتعرض له المسيحيين من قتل وتهجير، وتؤكد على العمل للحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة.
لا لا لك راضين مش راضين بطبيعة الحال، لأنه المخطوف الآن مش عسكريين محددين بالأسماء، المخطوف الآن الدولة اللبنانية، المخطوف اللبناني الآن الجيش اللبناني، المخطوف الآن هيبة الدولة اللبنانية وكرامة كل لبناني، لأنه كرامة هؤلاء العسكريين مرتبطة بكرامة الأم والزوجة والابن، ولذلك هذا يتطلب استنفار الجميع، استنفار الجميع من أجل إيجاد السبل الآيلة إلى علاج هذه القضية، وهذا يستدعي من الحكومة اللبنانية أن تستنفر علاقاتها على مستوى الدول النافذة مع هؤلاء الإرهابيين، لتقوم هذه الدول النافذة والممولة والمسلحة والمؤثرة لتقوم هذه الدول بالتأثير على هؤلاء لإطلاق سراح مخطوفين العسكريين.
إنه ما فيها شيء جديد المبادرة، انحكت من الحزيران من دكتور جعجع، بالمبدأ ما كان في مفاجأة كبيرة يعني أو شيء جديد عم ينزاد على المسار السياسي.
ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية بالبلد، لا يجوز التعطيل على الإطلاق، لأنه من شأن التعطيل هو عدم القدرة على مواجهة هذه الأزمات وهذه التحديات.
في الديمان اجتماع دوري لمجلس المطارنة والموارنة شجب المس بالرموز الدينية وأسف لعجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية.
نطالب بالإفراج عن باقي العسكريين المخطوفين والوقوف إلى جانب حكمة الحكومة في التعاطي مع هذا الملف، بيان لمجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الدوري في الديمان برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
يدعو الأباء اللبنانيين إلى دعم مؤسسة الجيش وسائر القوى الأمنية وحماية الثقة بها يطالبون بالإفراج عن باقي العسكريين المخطوفين ويتضامنون مع أهلهم ويدعون إلى الوقوف إلى جانب حكمة الحكومة في التعاطي مع هذا الملف.
المجلس الذي شجب المس بالرموز الدينية أسف لعجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية.
يجب الآباء الأعمال اللامسؤولة التي يرتكبها البعض بخفة ابتغاء لفتنة طائفية عبر المس بالرموز الدينية ويطالبون بضبطها.
المجلس طالب الأسرة الدولية باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للواقع المأساوي في العراق والعمل على عودة النازحين إلى ديارهم. ومن الديمان أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي تمسك طرابلس بالعيش المشترك وبرفض المس بأي طائفة أخرى.
أن طرابلس متمسكة بالعيش المشترك وترفض أي المس بأي أي طائفة من أي الطوائف كانت. الكلمة المفيدة هي فقط لازم تنقال، مش الكلمة المفسدة، الكلمة الممكن تفرق، لأنه بهالظرف الكلمة هي المهمة لحتى نمنع من أي عمل يصير سلبي. والحريق لما يفوت على غابة ما يميز بين شجرة وشجرة.
ميقاتي عرض أيضا مع البطريرك الراعي ملف انتخاب رئيس الجمهورية.
طالب عدد من نواب 14 أذار بنشر الجيش اللبناني على الحدود الشمالية والشرقية لتأمين الحماية للقرى اللبنانية. وخلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب طالب النواب بنشر قوات اليونيفيل على الحدود مع سوريا استنادا إلى القرار 1701.
أما اليوم فإننا نعيد التأكيد على ما ورد في الخطة الإنقاذية لقوى 14 أذار والتي تطالب من ضمنها بنشر الجيش على كل الحدود اللبنانية السورية والاستعانة بقوة اليونيفيل عند الضرورة تطبيقا للقرار 401 بند 14.
في بلدة غزة البقاعية قام مجهولون بكتابة شعارات تعود لتنظيم داعش على عدد من الجدران إضافة إلى عبارات تهدد أهاليها. بلدية غزة اتصلت بمخابرات الجيش اللبناني وأمرت بإزالة الشعارات، وقال رئيسها محمد المجذوب إنه كلف عددا من الشرطيين بأعمال الحراسة الليلية لفرض الأمن في البلدة ومراقبة السيارات وحركتها إضافة إلى منع الدراجات من التجول. وفي وقت سابق رفع علم جبهة النصرة على مئذنة مسجد البلدة وتم إنزاله بأمر من رئيس البلدية. زار وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي رئيس حركة الأمة الشيخ عبد الناصر الجبري، حيث جرى البحث في ملفات المحلية والإقليمية خصوصا ما يتعلق بانتشار الحركات التكفيرية. وأكد المجتمعون على ضرورة مواجهة الخطر التكفيري بتضافر الجهود لأن خطرها لا يقتصر على فئات ومجتمعات معينة.
سواء سميت بجبهة النصرة أو سميت بمجموعة داعش أو سميت بأسماء كثيرة لا تمت إلى الإسلام بصلة، إنما مهمتها وعملها عمل مخابرات كبير لا يكتفي فقط ولا يحبث فقط على هذه المنطقة. إن لم يتم تحديدها أو تفكيكها سوف ينتشر وباؤها إلى العالم كله.
استهدف الجيش السوري عشرات الآليات التابعة لجبهة النصرة في قلمون على الحدود مع لبنان. يأتي هذا في وقت كثف الجيش السوري عمليته في حي جوبر جنوب دمشق وسط تأكيدات مصادر عسكرية بأن الحسم هناك بات قاب قوسين.
لا مكان آمنا للمسلحين في منطقة القلمون بريف العاصمة السورية. نيران الجيش السوري كانت بالمرصاد لتحركات المسلحين في هذه المنطقة التي باتت تشكل نقطة عدم استقرار للداخل اللبناني أيضا. كمين جديد للجيش السوري يستهدف مجموعات مسلحة من جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة أثناء توجهها من جرود عرسال على الحدود السورية اللبنانية إلى جرد الجراجير. في التفاصيل أن الجيش السوري أعد بإتقان كمينا ضخما استهدف رتلا من حوالي 20 آلية مختلفة الأسلحة إضافة إلى مسلحين من جنسيات مختلفة يتقدمهم متزعم النصرة في القلمون أبو مالك التلي وفق مصادر للمنارة. الكمين ترافق مع قصف مدفعي مركز وغارات نفذها الطيران الحربي السوري مصحوبة بصليات من الصواريخ الموجهة، ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوف المسلحين وسقوطهم بين قتلى وجرحى. بعض هؤلاء حاول الفرار عبر معبر الزمراني فاستهدفوا أيضا، ما أوقع خسائر إضافية في صفوفهم. وكما في القلمون كذلك في ريف درعا، حيث دمرت وحدات من الجيش السوري آليات للمسلحين بالقرب من الجامع العمري، وكانت قادمة من الحدود الأردنية باتجاه بلدتي الشحم وطفس بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية، بالتوازي مع استهداف المسلحين في مناطق الجيدور وداعل ونوى. وإلى العاصمة دمشق، حيث كثف الجيش السوري عملياته ضد الجماعات المسلحة في حي جوبر. وذكرت تنسيقيات المعارضة أن الحي تعرض لغارات جوية كثيفة استهدفت تجمعات المسلحين وسط حالة من التقهقر في صفوفهم. واستطاع الجيش السوري خلال أقل من أسبوع تشتيت المسلحين في جوبر، وتقدم من محاور عدة، حيث وصلت وحداته إلى ما يعرف بساحة الناطور في جوبر. مصادر عسكرية سورية أشارت إلى أن الحسم في هذه المنطقة قاب قوسين أو أدنى، وأن استعادته من أيدي المسلحين ستفتح الباب أمام مواجهة مصيرية مع آخر معاقل ما يسمى جيش الإسلام والمجموعات التكفيرية الأخرى في الغوطة الشرقية.
على حدود الجولان المحتل تحتمي عناصر الجماعات المسلحة التي تقاتل الجيش السوري، وتتخذ من تلك المواقع نقاطا لمواجهة الجيش السوري تحت أنظار الجنود الصهاينة.
مؤشر جديد على التعاون المتنامي بين جيش الاحتلال والجماعات المسلحة العاملة على الجانب السوري من حدود الجولان المحتل. فقد كشفت القناة الأولى الإسرائيلية أن مجموعات من جبهة النصرة دخلت إلى الأراضي الخاضعة لسيادة الاحتلال للاحتماء بها، واتخذت منها مواقع للمواجهة مع الجيش السوري تحت أنظار الجنود الإسرائيليين الذين لم يحركوا ساكنا ضد هذه المجموعات وتركوها تتمركز في نقاط قريبة من مواقعهم. وأضافت القناة الأولى أن هذه المجموعات التجأت إلى هذه النقاط إدراكا منها بأن الجيش السوري لن يتمكن من الوصول إليها على اعتبار أنها أصبحت داخل الأراضي الإسرائيلية، وأي دخول إليها سيعني المواجهة مع إسرائيل.
الثوار فروا من نيران جنود الأسد إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من القنيطرة.
لقد اضطررنا إلى اتخاذ إجراءات الحماية، وقد مرت الطلقات النارية بجانبنا، ومن الممكن أن نلاحظ أن الثوار الذين تمكننا من تصويرهم يديرون ظهورهم نحو إسرائيل، وهم يشتبكون في هذه اللحظات مع الجنود السوريين الذين أطلقوا النار نحونا.
وسائل الإعلام الإسرائيلية ركزت على إزالة الجماعات المسلحة للعلم السوري الذي كان يرفرف دائما في منطقة القنيطرة، مقابل رفع هؤلاء لعلمهم في مقابل العلم الإسرائيلي عند معبر الحدود. وقالت وسائل إعلام العدو إن الجيش الإسرائيلي لم يغير طبيعة تعامله مع هذه الجماعات التي لم تظهر أي عداوة للجانب الإسرائيلي.
هناك مجموعات عديدة على الحدود مع الجولان من الجيش الحر وجبهة النصرة والإخوان المسلمين، والذين يطلقون النار أحيانا نحو إسرائيل بهدف جرها إلى ضرب القوات السورية النظامية. وهناك إدراك في الجانب الإسرائيلي بأن هذه المجموعات لم تغير سياستها ولا تنوي العمل ضد إسرائيل.
إعلام العدو نقل عن مصدر سياسي صهيوني رفيع قوله إن إسرائيل ترغب ببقاء قوات الأمم المتحدة على الحدود مع سوريا، وإن تل أبيب ستعمل كل ما بوسعها من أجل تقديم المساعدة لهذه القوات.
أكد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن الأيام القادمة ستثبت أن بلاد الرافدين ستكون مقبرة لداعش، وشدد على ضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي جريمة قاعدة سبايكر في تكريت.
أؤكد اليوم بأن الأيام المقبلة ستثبت أن العراق مقبرة داعش، حيث بدأوا يفرون من العراق ويفرون من المناطق وحتى من الموصل، بدأوا يهربون منها لأنهم رأوا غاية الجدية والإرادة والقوة على تطهير الأرض العراقية. أميرلي كانت رمز للبطولة، رمز للصمود، أهلها يستحقون كل الثناء والشكر والتقدير، وهكذا ينبغي أن يكون جميع العراقيين في جميع المناطق صمودا وصلابة وإرادة بوجه الإرهاب. كنا من معرفة بعض الذين قاموا بهذه الجريمة ولا بد من ملاحقتهم مهما كانوا. نعم لاحقهم الجيش ضربهم، اعتقل منهم، ولكن ينبغي الاستمرار بهذه العملية حتى النهاية.
الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إن بلاده لن ترضخ لترهيب تنظيم داعش. موقف الرئيس الأمريكي جاء خلال مؤتمر صحفي عقده بعد أن نشر فيديو قطع رأس صحافي أمريكي ثان تبناه داعش، وأضاف إن هدف الولايات المتحدة الأمريكية هو ألا يبقى تنظيم داعش يشكل تهديدا للمنطقة، لكنه استدرك بالقول إن هذا الأمر سيستغرق وقتا ولا يمكن أن يتم إلا بتعاون وثيق مع شركاء في المنطقة. وكان أوباما قد أمر بإرسال 350 جنديا إضافيا إلى بغداد لحماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية والموظفين العاملين فيها، كما أعلن البيت الأبيض. يعاني مئات الآلاف من النازحين العراقيين جراء القتال الدائر شمال غربي البلاد من مشاكل حياتية عديدة رغم الجهود التي تبذلها السلطات العراقية لرعايتهم.
لا تزال قضية النازحين العراقيين حبيسة أدراج اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب، وأغلب هؤلاء لا يجدون مأوى يقيهم أشعة الشمس الحارقة التي أكلت من أجسادهم. سلطات إقليم كردستان شمالي العراق استقبلت نحو 850 ألف نازح منذ شهر كانون الثاني يناير من العام الحالي، من بينهم أكثر من 600 ألف شخص نزحوا خلال الشهر الماضي فقط نتيجة المعارك في مدن عدة استولى عليها داعش، ويصل بذلك العدد الإجمالي للنازحين إلى الإقليم لنحو 1,400,000 شخص. الحكومة المحلية في بغداد وبجهود بعض التجار والمتبرعين افتتحت مجمعا متكاملا للنازحين يسع 1,600 شخص.
العوائل النازحة اليوم تعيش الأمرين، تعيش بأسوأ حال في المدارس وفي بيوت صغيرة جدا، أربعة عوائل خمسة عوائل في غرفة واحدة. سنبدأ بالعوائل النازحة الموجودة في المدارس لأننا نواجه الآن مشكلة المدارس على الأبواب، واللجنة العليا للنازحين لم تحل مشكلة النازحين. هذه كلها تبرعات من أصحاب الشركات والمقاولين للنازحين في هذا المكان، وأيضا تبرعات من بعض الموظفين.
مريم طفلة بقيت تبكي ليالي طويلة من الجوع والعطش حتى استطاع أهلها الوصول إلى العاصمة بغداد بحثا عن سقف يحميها ووالديها من حر الصيف أو برد الشتاء.
بركي نسكن وندعي لكم الله يرحم والديكم، بس نستر على عوائلنا. هاي كانت مسجونة يم الإرهاب، والله 4-5 أيام انسجنت، الله وكيل، والله تبكي على أكل، والله العظيم تبكي على أكل، الله وكيل يدق الباب عليهم يقول بس انطوني أكل، يقول ما ينطوني يسدون الباب عليه.
صارت مقاومة بيناتهم بين داعش وبين الجيش العراقي، وأنا بيتي قريب عليهم، يعني تدمر بيتي فد مرة، عاد جيت هنا قعدت ببيت أخويا مسكن ما عندي، ولا يعني مساعدات جتني، كل شيء ماكو. وسأريد أقعد بلكت يعني يطوني شقة من ذني.
مجلس محافظة بغداد حذر من خطر على حياة النازحين إذا لم تقدم الحكومة العراقية المساعدات العاجلة لهم.
مجمعات سكنية الآن بحاجة على الأقل إلى 50 مليار طلبها السيد المحافظ من دولة سيد نائب رئيس الوزراء أن تخصص لمحافظة بغداد. لحد الآن لم نحصل على دينار واحد من هالمساعدات، وهذا راح يشكل موضوع وتداعيات سلبية على حياة النازحين.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن أغلب النازحين يتحدروا من نينوى وديالى والأنبار، والأعداد في تزايد بسبب تصاعد أعمال العنف في تلك المناطق. علي حمزة، قناة المنار، بغداد.
في اليمن توافد مئات الألاف من المحتجين إلى العاصمة صنعاء للمشاركة في الحشد الكبير الذي دعت إليه حركة أنصار الله تعبيرا عن رفضها لمبادرة الرئيس عبد الرب منصور هادي لحل الأزمة في اليمن. وكانت المظاهرات التي اندلعت منذ يومين قد تسببت في شل حركة العاصمة، ويتوقع تزايد الاضطرابات وارتباك حركة المرور اليوم وسط أنباء عن نية المتظاهرين حصار المباني الحكومية. واعتبر متحدث باسم حركة أنصار الله أن قرار الرئيس هادي بإقالة الحكومة وتقليص الزيادة على أسعار الوقود قرار غير كافٍ. أعلن وزير الاستخبارات الصهيوني أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن على رأس وفد إسرائيلي هام لبحث الملف النووي الإيراني، وقال إنه سيبحث مع الأمريكيين في جوهر البرنامج النووي أي تخصيب اليورانيوم، وأضاف إن الإيرانيين لم يظهروا مرونة في هذه القضية، وأن الرئيس الإيراني قدم تنازلات جزئية في مواضيع ثانوية وقام بتغيير اللهجة، لكن الأساس لم يتغير بحسب تعبير الوزير الإسرائيلي. في كييف أعلنت الرئاسة الأوكرانية عن اتفاق الرئيسين الأوكراني بيترو بوروشينكو والرئيس فلاديمير بوتين على وقف إطلاق نار دائم شرق أوكرانيا. وجاء في بيان كييف أن الرئيسين اتفقا خلال مكالمة هاتفية على وقف إطلاق نار في منطقتي دونيتسك ولوغانس اللتين تشهدان معارك عنيفة. من جهته قال الكرملين أن روسيا لا يمكنها أن تقرر وقف إطلاق نار في أوكرانيا لأنها ليست طرفا في النزاع. وادي حلفة منطقة سودانية تهجر أهلها تاركين قراهم ومنازلهم التي غمرتها بحيرة السد العالي قبل عقود.
مدينة وادي حلفة بوابة السودان الشمالية، سطر أهلها وقاطنوها أروع صفحات النضال من أجل البقاء بعد أن حكمت اتفاقية مياه النيل بين السودان ومصر في العام 1956 بإزالة هذه المدينة لإنشاء خزان السد العالي. مدينة كاملة وسبع وعشرون قرية غمرتها مياه بحيرة النوبة الناجمة عن قيام السد العالي على عدة مراحل، ليهاجر 50,000 نسمة من السودانيين قسرا من أرض الميلاد والأجداد بعد أن أغلقت السلطات السودانية كل المرافق الخدمية، بينما تمسك 513 أسرة بأرضهم وانتقلوا إلى الصحاري والجبال بعدما طاردتهم المياه.
حب الوطن من الإيمان، حتى وطني وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرامة، وطني لو شغلت في الخل عنه نازعتني في الخل عنه.
دي المرحلة الرابعة من التهجير، احنا 17 كيلو مشينا.
لم يقبل أهالي وادي حلفة حينها التهجير والتعويض، حتى كان شعارهم حلفة دغيم ولا بيروت.
عندما نقول حلفة دغيم ولا لبنان فإننا نعود بذاكرتنا إلى سنوات خلت قبل أكثر من 50 عاما، عندما اندلعت المظاهرات في الخرطوم وفي مدن السودان المختلفة تندد بما سيترتب على اتفاقية مياه النيل التي وقعت بين السودان ومصر.
نصف قرن من الزمان وما زال شوق السكان المهجرين متقدا في العودة إلى الوادي القديم ليشكلوا ملامح مدينة جديدة بدأت تنمو وتتسع مجددا.
أنا عن نفسي حلفة القديمة أتذكر عنها لأن أنا كنت طلعت منها طفل صغير عمري 6 سنوات أو 5 سنوات، ما بعرف من معالمها حاجة، لكن ارتبطت بها بين كلام الوالد والعمة والحبوبات، ارتبطنا بحلفة القديمة ارتباط وثيق.
خرج آخر سكان مدينة حلفة القديمة في يونيو حزيران من العام 1964 بعد أن تلاشت المدينة غرق أمام أعينهم، لينتقلوا إلى أرض البطانة شرق السودان، وبقي من بقي وها هم يعودون إلى الأرض مع قناعة من السلطات بالنهوض بهذه المدينة الحدودية مع مصر.
الآن نحن عندنا خطة في مدينة وادي حلفة أو محلية وادي حلفة للنهوض بهذه المدينة.
على الرغم من تعرض هذه المدينة لهزات اجتماعية بسبب التهجير المتكرر، إلا أن حب أهلها لها جعلها مدينة فاضلة بحسب ارتباطهم وتمسكهم الشديد بأرضها. بكر الأبنوسي، قناة المنار، من مدينة وادي حلفة أقصى شمالي السودان.
تذكير بأبرز العناوين. لبنان يشيع الرقيب الشهيد علي السيد بمأتم عسكري وشعبي. بري المفاوضات بشأن العسكريين الأسرى حولها شبهات. كمين في القلمون لعشرات المسلحين الهاربين من جرود عرسال. مسلحون نصرة في القنيطرة بحماية الجيش الصهيوني. المنار.com.lb للمزيد من المتابعة. السلام عليكم.